أحبتي في الله، الطريق الأقوم، الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو المفرق بين المنافقين والمؤمنين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لا ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. ولا أبالغ إن قلت إن أزمة العالم اليوم أزمة صدق، لا أبالغ إن قلت إن أزمة العالم عامة وأزمة الأمة خاصة أزمة صدق، فما أحوجنا إلى الصدق. لكن الصدق ليس كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنه منهج شامل ومنهج تربوي متكامل. فتعالوا بنا الليلة لندخل بستان الصادقين ولنعيش مع الصدق، متضرعين إلى الله في هذه الساعة أن يجعلنا جميعا من الصادقين. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في المحاور التالية: أولاً، منزلة الصدق في القرآن والسنة، ثانياً، أقسام الصدق، وأخيراً، جولة في بستان الصادقين. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعاً من الصادقين. منزلة الصدق في القرآن والسنة: آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين مكانة الصدق، ويحذر فيها ربنا تبارك وتعالى من الكذب والكذابين. قال جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله للمؤمنين الذين حققوا الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، أي لم تعصف ريح الشك على حقيقة الإيمان الراسخ في قلوبهم أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وما أكثر الآيات! وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا مكانة الصدق في أكثر من حديث، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق في أقواله، في أفعاله، في أحواله، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن جميل ما قاله الحسن بن علي رضي الله عن الحسن ورضي الله عن علي، ولا أريد أن أمرر هذين الاسمين الكريمين الحبيبين إلى قلوبنا نحن الموحدين جميعا إلا بعد أن أقف لأبين للدنيا كلها أننا نحب عليا ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب الزهراء فاطمة ونحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ونتقرب إلى الله بحبهم، ونثبت لعلي وللحسن وللحسين ما أثبته لهم جميعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ونردد مع علي كلماته الرقراقة الرائعة الجميلة الذي اضطر يوما لذكرها والنطق بها، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. نعم، علي مولانا، نعلنها بملء أفواهنا حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر، ويتهم أهل السنة بأنهم لا يحبون آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول ما أمرنا به نبينا: من كنت مولاه فعلي مولاه، فرسول الله مولانا وعلي مولانا، وندين لله بحب الحسن والحسين وبحب الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا أن يحشرنا معهم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نعم، الصدق يملأ قلبك بالثبات ويملأ قلبك باليقين، أما الكذب يملأ قلبك بالشك ويملأ قلبك بالريبة ويملأ قلبك بالضعف. الصادق ثابت لا يتزعزع، لا تعصف به الريح أبدا، أما الكذاب متلجلج، متشكك، متردد، حريص على إرضاء كل الناس لكنه ينسى فلا يرضي أحدا. فمحال أن يرضي الكذاب من يحرص على إرضائهم بكذبه، حتى ولو كانت أقرب الناس إليه، حتى ولو كانت زوجته، حتى ولو كانوا أولاده. لا يستطيع الكاذب أن يرضي أحده لأنه متلجلج ومتردد ومتشكك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الصحيحين أيضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، انتبه معي، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هل وقفتم الليلة على سبب من أسباب محق البركة في البيع والشراء والأوقات والأعمار والطعام والشراب والأولاد؟ نعم، إنه الكذب، إنه الكذب. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بل قد يكتب أحدنا الآن من إخواني وأخواتي، قد يكتب الآن في هذه اللحظة التي نعيشها معا، قد يكتب عند الله جل وعلا في الشهداء. يا لها من منزلة! ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قد تكتب الآن عند الله جل وعلا في الشهداء. بماذا وأنا أجلس في هذا المكان الجميل المريح؟ نعم، إن صدقت النية. قال سيد البشرية كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: من سأل الله الشهادة بصدق. نعم، بصدق. قد يموت رجل في الميدان وهو من أهل النار، كما قال النبي المختار حين قال الصحابة: إن فلانا ما أبلى اليوم مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها بسيفه. فقال الذي لا ينطق عن الهوى هو في النار، الله أكبر، في الميدان، ويحكم عليه الصادق بأنه في النار. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم تعجل ولم يتحمل وقتل نفسه. قال رجل من الصحابة حين سمع النبي يقول ذلك: أنا آتيكم بخبر الرجل، فتبعه، إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه، حتى أصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل، فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: كان من أمر الرجل كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، إلى آخر الحديث. فهذا رجل في الميدان يخبر الصادق أنه من أهل النار، ورجل يجلس معنا الآن، وأخت تجلس معنا الآن، إن سأل الله أو إن سألت ربها الشهادة بصدق بلغها الله وبلغك الله منازل الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. روى البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث جابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في طريق عودة من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة؟ نحن هنا السيوف على رؤوسنا، وهم بالمدينة يشاركوننا الأجر؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر، إنه الصدق في النيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بل من أرق ما قرأت في هذا الباب من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير، لأنفقت على الفقراء، لأنفقت على اليتامى، لأحسنت إلى الأرامل، لتبنيت طلبة العلم الفقراء، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. اسمع للبشرى، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فهو بنيته فأجرهما سواء. صدق النية، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، لأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ولأن مالك الحقيقي ما قدمت في دنياك، أما ما تتركه للورثة فهو ميراث. روى البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ وعبد، وهو العبد الرابع، لم يرزق الله مالا ولا علما، اسمع، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي. قال الصادق فهو بنيته، فوزرهما سواء. ها هو الصدق أيها الأفاضل، ها هو الصدق. لذا يحذرنا القرآن من الكذب، ويحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الكذب. قال جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وما أكثر الآيات. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا أيضا من الكذب ويقول: كبرت خيانة. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند حسن من حديث النواس بن سمعان: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت عليه كاذب. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق، هو لك به مصدق، وأنت عليه كاذب، أو وأنت له به كاذب. خيانة بشعة الكذب. أنا أقول بملء فمي: احتلت أرض، احتلت الأرض، ودنس العرض، وانتهكت المقدسات بالكذب، بدعاوى كاذبة ودعاوى باطلة. بل ولا زالت الدماء تسفك والأشلاء تمزق بالكذب. كم من بيوت مزقت بسبب كلمات كاذبة، وكم من أواصر قطعت بسبب أخبار كاذبة، وكم من أعمال فشلت بسبب الكذب والكذابين، وكم من مشاريع ضخمة لم يكتب لها النجاح بسبب كذب القائمين عليها. نعم، فاحت رائحة الكذب، ولم ينج من هذا المرض إلا القلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بل ربما يكذب الوالد على أولاده، ويكذب الأولاد على الوالدين، ويكذب الزوج على زوجه، والزوجة على زوجها، والرئيس على مرؤوسه، والمسؤول على موظفيه، والموظفون على رئيسهم والمسؤول عنهم. كذب ملأ البقاع، حيث ترى كثيرا الآن ممن ينتسبون إلى الإسلام لا تطمئن إلى أن تكلفهم بعمل دون أن تجعل عليهم رقيبة. لماذا؟ لقلة الصدق، لكثرة الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأزمة العالم أزمة كذب، أزمة صدق. تسمع التصريحات وتسمع التقارير والتقريرات والأخبار والكلمات، لكن انظر إلى الواقع. شأنهم في ذلك كشأن جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب العقلاء من صنيع جحا وقالوا: ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها، يكفيني صراخها. كلمات كبيرة وضخمة ومنمقة وجميلة، لكن أين الصدق في الأعمال؟ أين الصدق في الأقوال؟ أين الصدق في الأحوال؟ هذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، أقسام الصدق. والصدق يا أحبابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال أو صدق في الأقوال، وكلاهما صحيح لغة. الصدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال وهو استواء الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. اسمحوا لي أن أكرر هذه الأقسام لأفصل بعد هذا الإجمال. القسم الأول: الصدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. القسم الثاني: الصدق في الأعمال أو الأفعال وهو استواء الأفعال أو الأعمال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. خذوا التفصيلة بعد هذا الإجمال. أولا: الصدق في الأقوال. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. هل تعلم أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الإسلام حرم الكذب حتى على الأطفال في البيت، ولو بنية تسكيت الأطفال من البكاء أو تهدئتهم من غضب؟ أي دين هذا وأي عظمة تلك؟ أقول: حرم الإسلام الكذب حتى ولو كنت تسكت ولدك من البكاء، حتى ولو كنت تريد بكلمة كاذبة أن تهدئ ثورة غضب عند ولدك أو ابنتك. نعم، إلى هذا الحد. نعم، روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند حسن من حديث عبد الله بن عامر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا يوما وكنت صبيا صغيرا، فخرجت لألعب، فقالت لي أمي: تعال يا عبد الله لأعطيك. أرادت الأم ألا تحرم ولدها من هذه الصحبة الكريمة، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الأم: تعال يا عبد الله لأعطيك. فسمعها الصادق الذي علم الدنيا الصدق حتى في النظرة، الذي علم الدنيا الصدق حتى في النظرة. روى الإمام النسائي، وسأعود إلى عبد الله بن عامر، روى الإمام النسائي وابن سعد وغيرهما بسند صحيح بشواهده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. يا إلهي، عبد الله بن سعد هذا أهدر النبي دمه، هذا قال النبي لأصحابه: لو رأيتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. ها هو يقف أمام رسول الله بصحبة عثمان رضي الله عنه، وعثمان يقول لرسول الله: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي: هذا عبد الله بن سعد، فأعرض. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. وكان الحبيب يستحي من عثمان، لأن عثمان تستحي منه الملائكة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. فقال عثمان في الثالثة: بايعه يا رسول الله. فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ثم انصرف عبد الله بن سعد. الرسول غاضب حزين، فالتفت إلى الصحابة وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعة عبد الله بن سعد ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ قال: والله ما ندري، هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ يعني هل أعطيتنا إشارة بعينك تخبرنا أنك تريد أن نقتله؟ والله لفعلنا. اسمع ماذا قال الصادق، ماذا قال الوفي الذي علم الدنيا كلها حقيقة الصدق وجميل الوفاء: هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال الحبيب: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. لا يجوز الكذب ولا بنظرة، فضلا عن أن يجوز الكذب في دين الحبيب بكلمة أو بسلوك أو بفعل أو بحال. لا ورب الكعبة. قالت أم عبد الله بن عامر: تعال يا عبد الله لأعطيك. ف فقال لها الصادق الوفي: ماذا أردت أن تعطيه يا أم عبد الله؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله. فقال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. تعلمنا يا أخواتي نريد أن نخرج جيلا على الصدق، لا نريد أن نربي وأن نخرج جيلا تربى على الكذب. يقول الوالد لولده الصغير حين يطرق طارق الباب، يقول الوالد لولده: اذهب وافتح وقل له أبويا بقول لك مش موجود. فيخرج الولد بفطرة نقية ويقول له: أبويا بقول لك مش موجود. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. كيف نربي أولادنا على الصدق ونحن غارقون في الكذب؟ كيف نربي بناتنا على الصدق وقد ترى البنت أمها تكذب عليها في أمر تستهين به الأم؟ لا، نريد أن نخرج جيلا على الصدق، على الوفاء، على الأمانة، على الرجولة. إذ لم يشرع النبي أو لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب إلا في ثلاث حالات، وأرجو ألا نزيد عليها وأن نفهمها بضابطها. والحديث في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أم كلثوم: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث حالات. ما هي؟ قالت: الرجل يصلح بين الناس فيقول قولا يريد به الإصلاح. هذا جميل، أن تسمع أخا من إخوانك يسيء إلى أخ آخر لكنك تذهب إليه وتقول: فلان يثني عليك، فلان يدعو الله لك، وليس العكس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإصلاح بين الناس. ثم الرجل يقول في الحرب، فالحرب خدعة. والثالثة: الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. لكن أود أن أضع ضابطا هنا في الحالة الثالثة، هذا أمر متعلق بالمشاعر، متعلق بالعواطف، وليس متعلقا بالأقوال والأفعال والأحوال الأخرى في سائر وجوه المعاملات. لا، هو كذب فوق أي أرض وتحت أي سماء أن يكذب الرجل على امرأته وأن تكذب المرأة على زوجها في أي وجه من أوجه التعامل. أما أن يقول الرجل لامرأتي أحبك وهو يكرهها فهذا جائز، وأن تقول المرأة لزوجها أحبك وهي لا تطيق أن تنظر في وجهه هذا جائز. فهناك من الرجال من يقول، صنف يقول: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. وهناك صنف كريم آخر يقول: إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. لكن في الحلال الطيب. فأنا لا أجيز ما تجاوز الحد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يملأ بيوتنا مودة ورحمة وسعادة وحب، إنه على كل شيء قدير. فالقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. نسأل الله أن يملأ قلوبنا مودة ومحبة ورحمة، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما. إذن الصدق في الأقوال، أن تصدق في كل قولك، أن تصدق في كل كلامك. أنا أقول: الرجل لا يكذب فضلا عن المؤمن الصادق. الرجل لا يكذب فضلا عن المؤمن الصادق. المؤمن لا يكذب أبدا، المؤمن لا يكذب، والله الذي لا إله غيره. أزمة الأمة الآن أزمة صدق. لو صدق كل مسلم في مجاله وفي مكانه، في قوله وفي فعله وفي حاله، لغير الله حالنا. لماذا تأخرت الأمة وتخلفت عن الركب، وصارت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي وغير ذلك؟ لماذا؟ وكانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لماذا أصبحت الأمة الآن تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون؟ لماذا لا زالت الأمة تستورد الآن أقل قطع الغيار لأقل سيارة ولأقل مصنع من أوروبا من أمريكا؟ لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا يبدع شبابنا وينتج شبابنا؟ أقول الأزمة أزمة صدق، نعم أحتاج إلى الصدق في الأقوال، وأن نترجم أقوالنا إلى أفعال وإلى أعمال، وأن نترجم أقوالنا وأعمالنا إلى أحوال. آه من اللسان، قد يتورع أحدنا عن أكل الحلال، يوضع لحم طيب بين يديه وهو لحم حلال، لكنه يسأل من الذي ذبح وما حل الذابح ومن أين اشتريت؟ هذا جميل طيب، لكن في نفس المجلس وعلى نفس المائدة ونحن نأكل اللحم الحلال قد لا نتورع عن أكل اللحم الحرام بأكل لحوم إخواننا وأخواتنا، بالنهش في أعراض الفضلاء بل من العلماء الأجلاء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللسان يا الله، لذلك ما من يوم نصبح فيه إلا وأعضاؤنا كلها تخضع وتذل لهذا اللسان وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. بل في قول ربي جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحبابي قلت قبل ذلك، ماذا لو أخبرنا الآن عن طريق الجهات الرسمية أنه يجب الآن على كل رجل عاقل وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة وعلى كل رجل بالغ عاقل أن يذهب فورا إلى أقرب قسم شرطة؟ ليه؟ لنركب له جهازا يسجل عليه كل كلماته، وكل تسبيحة سيأخذ عليها درهما أو دولارا أو جنيها، وكل كلمة سيحاسب عليها بطريقة ما. أنا أسألكم بالله، هل سننطق إلا بالذكر؟ هل سننطق إلا بالتسبيح؟ كل كلمة بدرهم، كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. كيف حال التجارة؟ الله أكبر ولله الحمد. ماذا صنع والدك العام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لن ننطق إلا بالذكر، مع أن ربنا جل وعلا هو القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مع أن حبيبنا الصادق هو القائل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. بل وسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري يا رسول الله أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. درب نفسك على الصمت، إن لم تحسن أن تقول كلمة جميلة دربي نفسك يا أختاه على الصمت، إن لم تحسني أن تنقلي كلمة جميلة، لأن الغيبة مرض عضال، ولأن النميمة سبب من أسباب دخول النيران. لا يدخل الجنة قتات أو نمام، والقتات هو النمام، والغيبة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا فإن كان فيه ما نقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، إلا في حالات بينها علماؤنا من أهل الجرح والتعديل للحفاظ على سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. فيما عدا ذلك لا يجوز لنا أيها الأفاضل أن نطلق العنان لألسنتنا بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة أو بشهادة الزور. والله لا أنسى في دول من دول الخليج وأنا كنت أعمل فيها، دخل علينا رجل ونحن نصلي العصر وقد جاوز 70 من عمره وابيضت لحيته واشتعل رأسه بالمشيب، وقف وقال انتظروني أريد أن أتكلم دقيقتين، والرجل لا يحسن الكلام لكنه وقف يبكي ويبكي ويبكي ويقول أحذركم من شهادة الزور، أحذركم من شهادة الزور. ثم بكى وأقسم بالله أنه لم يخرج من السجن إلا بالأمس، وقد مكث في السجن 40 سنة بسبب شهادة زور. كلمة قد يستهين الإنسان بها تدمر بيتا وتمزق أسرة وتفرق بين أخوين حبيبين وتفسد علاقة. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الممتع الماتع الموافقات: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ما قيمة التأصيل والتنظير إن لم يحول هذا العلم في حياتك إلى واقع، إلى عمل، إلى منهج حياة؟ الأمة تحتاج الآن أن تحول، لا أقول هذا الكم الهائل من التأصيل العلمي الصحيح في حياتها إلى واقع عملي، بل والله لو حولت الأمة قدرا يسيرا من هذا التأصيل العلمي الذي نراه الآن في مثل هذه الندوات وفي مثل الفضائيات الطاهرة الفاضلة، لو حولت الأمة قدرا يسيرا من هذا التأصيل والتحقيق لسعدت في الدنيا والآخرة. نريد أن تبدع الأمة. أنا أقول دائما أردد عبارة الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، ويتعجبني كثيرا حين قال: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. العمل ثم العمل ثم العمل. العالم لن يقتنع بديننا بالتنظير السالب ولا بالثقافة الذهنية الباردة الباهتة، إنما نريد أن نشهد بأقوالنا وأعمالنا لنبينا صلى الله عليه وسلم شهادة عملية على أرض الواقع. نريد أن نشهد لديننا شهادة عملية على أرض الواقع بالصدق في الأقوال والصدق في الأعمال والأحوال والصدق في الأفعال. جاء شقيق البلخي ومن الصالحين ليزور أخاه الصالح إبراهيم بن أدهم ليطلب منه الدعاء لأنه على سفر للتجارة، فدعا له إبراهيم وودعه وانصرف شقيق البلخي. وبعد أيام قليلة عاد شقيق إلى إبراهيم ليصافحه ويسلم عليه. قال: ما الذي ردك سريعا؟ ألم تسافر؟ قال: بلى سافرت، ولكني عدت أدراجي قبل أن أصل إلى منتصف الطريق. قال: وما الذي ردك؟ قال: نزلت إلى مكان لأستريح فيه فرأيت طائرا كسيحا أعمى. قال: فنظرت إليه وتعجبت وقلت: ما الذي يطعم هذا الطائر وكيف يعيش؟ قال: فتابعت الطائر باهتمام فرأيت طائرا آخر يحمل في منقاره طعاما وجاء ليطعم هذا الطائر الكسيح الأعمى. قال: ثم ماذا؟ قال: فقلت في نفسي: إن كان ربي جل وعلا يطعم هذا الطائر الكسيح الأعمى أفلا يطعمني ويرزقني؟ فقررت أن أترك التجارة وأن أعود. قال: سبحان الله. قال إبراهيم: سبحان الله، ولماذا قبلت يا شقيق أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم تقبل أن تكون الطائر القوي الذي يأتيه برزقه وطعامه؟ هذا خلل في الفهم، خلل في فهم قضية التوكل في الأمة. توكل في الأمة فيه خلل. فالتوكل كما قال شيخي وحبيبي ابن القيم هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. لما هزم الصحابة في أحد، نعم هزموا يا أحبابي، لا أريد أن نزين الكلمات أو أن نجمل الألفاظ، هزم الصحابة في أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم يعني ملأ قلوبكم غما جزاء ما قلبتم ما ملأتم قلب رسول الله من الغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الآيات: هزم الصحابة في أحد وقائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والمشركون هم الأعداء. ولما قال الصحابة كيف نهزم وقائدنا رسول الله وأعداؤنا والمشركون، نزل قول ربنا جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يا أحبابي، هو من عند أنفسنا، لا ينبغي أن نعلق تقصيرنا وأخطاءنا على غيرنا. أنا لا أقلل من خطر الغير، لكنني أقول الخطأ الأكبر عندنا، التقصير منا. لا ينبغي أن يجعل كل واحد منا لنفسه مشجبا ليعلق عليه تقصيره وأخطاءه. فأنا أرى القذات في عينك وأغض الطرف عن عود يملأ عيني. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أرى الآن خللا رهيبا وبونا شاسعا بين الأقوال والأفعال، وهذا مرض عضال في الأمة، مرض عضال، إنه مرض النفاق. أنا لا أتهم الناس بالنفاق والعياذ بالله، لكن قد أقع أنا وقد يقع كثير منا في نفاق العمل، ولا تستكثر مني هذا. فعمر بن الخطاب خشي على نفسه النفاق وذهب إلى حذيفة ليقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ وخاف خليل الله إبراهيم على نفسه من الشرك الأكبر، وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بل واستعاذ نبينا من الشرك، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. بل روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال الحافظ ابن حجر: منهم علي بن أبي طالب. يا إلهي يا إلهي، علي يخاف النفاق؟ نعم، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر وغيرهم، هؤلاء يخشون النفاق على أنفسهم. نعم، مشكلة الأمة الآن الانفصام النكد بين الأقوال والأفعال، بين الأقوال والأعمال. نريد أن يثبت كل مسلم في ميدانه وفي مجال عمله وفي موقعه، في بيته، في الشارع، في وسيلة المواصلات، في وظيفته، في أي مكان، نريد من المسلم الآن أن يصدق وأن يشهد لدينه شهادة صدق بأقواله وأفعاله. أنا أود قبل أن ألقى الله أن أتعامل مع عامل في أعمال البيوت كالسباكة والنجارة وغيرها، أرجو أن أتعامل مع رجل يترجم إسلامه بصدق دون أن نراقبه ودون أن نكلفه بشيء. الأمة الآن تحتاج إلى هذه النماذج الصادقة في كل ميدان وفي كل مكان. والله لو صدقنا الله في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وقد من الله علينا بكل هذه الطاقات الهائلة والجبارة في الأمة، والله لعدنا إلى مكانتنا وسيادتنا وريادتنا التي أرادها لنا ربنا وتركها علينا وتركنا عليها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أما الصدق في الأحوال أيها الأفاضل، فهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، أن تبتغي بقولك وعملك وحالك وجه الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وإلا ما كان صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي أن نعلم أنه جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله. وأختم بمحورنا الثالث والأخير بجولة في بستان الصادقين. إنه بستان يانع ماتع. تعالوا بنا لنطوف فيه تطوافا سريعا جدا لنجمع من رحيقه وزهره وثمره. تعالوا بنا لندخل هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم دروسه وعظاته وعبره. تعالوا بنا لنغوص معا في هذا النهر العذب الفرات لنجمع لآلئه وجواهره ودرره. واسمحوا لي أن أبدأ بمن تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة. اسمحوا لي أن أبدأ بمن تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة. إنه رفيق النبي في جميع الأطوار وصاحب النبي في جميع الأسفار وضجيعه الآن في الروضة المحفوفة بالأنوار، الممدوح في الذكر بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. إنه السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالمدد والتوفيق. إنه أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. إنه الصديق، الصديق الذي صدق وصدق رسول الله في كل شيء. ولا أريد أن أقف معه وإلا ستطول وقفتنا. وهذا صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي يقول ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف، ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. قال ما صليت صلاة منذ أسلمت، ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها بشيء، أي من أمور الدنيا، حتى أفرغ منها. الله أكبر. ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بما هي قائلة وما يقال لها حتى يفرغ من دفنها، وما سمعت رسول الله يتكلم إلا وعلمت أنه الحق. قال سعيد بن المسيب والله لا أعلم ولا أظن أن هذه الخصال قد اجتمعت إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كعب بن مالك الذي ما نجا إلا بصدقه، فهو من الثلاثة الذين خلفوا، وحديثه بطوله في الصحيحين. قال كعب رضي الله عنه فجلست أتذكر الكذب، يعني بعدما عاد النبي من غزوة تبوك، قال فجلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي حتى زاح عني الباطل، وعلمت أني لم أنجو منه بشيء فأجمعت صدقه. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست بين يديه، فنظر إلي رسول الله وقال ما خلفك؟ لماذا تخلفت عن غزوة تبوك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت راحلتك؟ يقول كعب فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلة، أنا رجل مجادل وعندي حجة، أستطيع أن أخرج من أي موقف كما تسل الشعرة من العجين. والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا. اسمع، ولكني علمت أني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي غدا، وإن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب علي بسببه، فإني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك. فمكث 50 ليلة أيها الأفاضل حتى جاء البشير. يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدة وعلمت أنه قد جاء من عند الله فرج. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو يبرق وجهه من السرور. يقول كعب: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. الحديث في الصحيحين. كان الحبيب، لما هذا البخل يا أحبابي، صلى الله عليه وسلم، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: فقال لي رسول الله: أبشر، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فخير يوم يمر علينا مذ ولدتنا أمهاتنا يوم التوبة، يوم الأوبة، يوم العودة إلى الله جل وعلا. أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقال كعب بن مالك: أمن عند الله أم من عندك يا رسول الله؟ التوبة دي من عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله، بل من عند الله. وقرأ عليه قول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، توبة من فوق من عند الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، اللهم تب علينا لنتوب إليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظروا إلى فضل الله جل وعلا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قد يتألم الحضور جميعا ويقول: سامحك الله أيها الشيخ، تحدثنا عن الصديق، صديق المهاجرين والأنصار، وصديق الأنصار، وكعب بن مالك، ونحن نعيش الآن عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وقست فيه القلوب، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. أقول: الخير في أمة الحبيب لا ينقطع ولن ينقطع أبدا، والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم بالله وأعي ما أقول، إن بيننا الآن من الصادقين والصادقات ما لو أذن له أن يتحدث ليترجم أو ليبين لنا موقفا صدق فيه ربه فصدقه فيه ربه، والله لسمعنا العجب العجاب. ذكرت اليوم في خطبة الجمعة، وقد استحلفني بعض أحبابي أن أذكر الموقف مرة ثانية، وأعلم أن كثيرا من إخواني قد استمع مني هذا الموقف مرارا وتكرارا، لكن يحلو لي أن أذكر به لأبين لإخواني وأخواتي أن الخير في أمة النبي لا ينقطع، وأن أي مسلم على وجه الأرض تحت أي سماء كان وفي أي موقع كان، إن صدق الله صدقه. رجل من آبائنا الفضلاء في محافظة دمياط في مصر، مسلم عادي جدا، كنت ألقي محاضرة في مكة شرفها الله، فاستوقفني قال: أسألك بالله يا شيخ محمد، لا تتكلم إلا بعد أن تسمعني. قلت: تفضل يا والدي، اجلس تكلم. فأخبرني أنه كان مريضا بالشلل، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وهو رجل ثري غني. قال: والله سافرت إلى لندن وإلى أمريكا وإلى باريس وإلى غيرها للعلاج، فلم يقدر الله لي الشفاء. قال: وفي يوم من الأيام أجلس أمام التلفاز وأنا على كرسي لي، فرأيت الناس يطوفون حول بيت الله الحرام، فبكيت، وملأ الله قلبي يقينا. بماذا؟ قال: فناديت أولادي وقلت: يا أولادي. قالوا: نعم. قال: أريد أن أذهب إلى الملك لأسأله في بيته. فلم يفطن أولاده إلى ما يريد. قالوا: من الملك؟ ملك من؟ قال: أريد أن أذهب إلى الله في بيته الحرام، وأنا على يقين إن ذهبت إليه وسألته الشفاء لن يردني وأنا في بيته، فهو الكريم. فطرة نقية، يقين، لا تجرب ربك ولا تجرب نبيك صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت لا تستطيع السفر، قال استأجروا لي طائرة خاصة هذا مالي. المهم سفروه، وبالقرب من الكعبة تركوه، قال اتركوني وربي، وهو على كرسيه يقسم لي بالله، واسمحوا لي على اللهجة المصرية التي سأعبر بها لأنقل لكم حال الرجل، يقول لي والله يا شيخ محمد ساعتين يا ابني ساعتين لم أدعو الله إلا بدعوة واحدة، باللهجة المصرية يقول له والله ما نطالع من بيتك، يعني والله لن أخرج من بيتك، والله ما نطالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر. وظل يصرخ ويبكي يقول والله ما دعوت الله لساعتين متواصلتين إلا بهذه الكلمات، والله لن أخرج من بيتك إلا على قدمي أو أن تقبضني في بيتك لأذهب إلى المقابر، لن أخرج. يقول فتعبت شعرت بصداع شديد، قال فغفوت إغفاءة على يد الكرسي الذي أجلس عليه، يقسم لي بالله يقول والله يا ابني وأنا نايم رأيت رؤيا، سمعت هاتفا ينادي علي بصوت مرتفع ويقول لي قوم امشي قوم امشي ثلاث مرات قوم امشي. قال فاستيقظت من النوم وقد نسيت مرضي، فوقفت فمشيت ولم أنتبه إلى شللي إلا بعد خطوات وأنا أقترب من البيت، بيت الكعبة، باب الكعبة، وأصرخ وأقول يا ملك يا ملك والله ما خيبت من سألك ولجأ إليك. يا أخي أصدق، والله لو صدقته لصدقك، والله لو صدقته لصدقك. والله رأيت بعيني أنا في بيت الله الحرام، رأيت رجلا من أهل اليمن، وأهل اليمن فيهم رقة وفيهم حكمة وفيهم إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. الرجل وأنا في طريقي إلى البيت شد نظري ولفت انتباهي بكيفية دعائه وتذلله وتضرعه، يريد أن يقفز أن يقوم وهو جلس على الأرض، فبعدما خطوت خطوات ونظرت إليه تأثرت به، فعدت وتأخرت خلفه وجلست أنظر إليه وقلت لعلي أرحم برحمة تتنزل على هذا الرجل الصادق. لازم الصالحين في أوقات تتوسم فيها الخير والرحمة. فجلست خلفه أراقبه وأنظر إليه وأنا أبكي والله، والرجل يرفع يديه وأنظر إلى السماء ويبكي ودموعه تنهمر على وجهه بطريقة عجيبة. وبعد أكثر من نصف ساعة لم ينزل يديه وأنا أتابعه، وإذ بأحد إخواننا الأفاضل من بلاد الحرمين يمضي أيضا في طريقه، ثم سبحان ربي ثم يلتفت إليه، أو إن شئت فقل ثم أراد ربي أن يلتفت إليه، فالتفت إليه ثم نظر ثم عاد إليه وأخرج مبلغا كبيرا لا أعرف رقمه وأضعه في حجر هذا الرجل وأنا أتابع الموقف باهتمام. ثم نظر الرجل حين ألقي المال في حجره، فنظر إليه ورفع يديه ورأسه مرة أخرى إلى السماء ولم يمسك المال بيديه، وظل يدعو أكثر من نصف ساعة وهو يبكي، ثم جلس وعد المال وبكى بصوت مرتفع، ثم رفع يديه مرة أخرى ودعا. فلما انتهى ذهبت إليه قلت أسألك بالله أخبرني أخبرني. قال بماذا؟ قال قلت له أسألك بالله ما الذي حدث؟ كنت تدعو الله بطريقة ملأت قلبي بالوجل والخشية، أسألك بالله علمني ماذا قلت وما هذا الذي وضع في حجرك؟ فنظر إلي باكيا وقال لي والله يا بني أعطاني ضعف ما كنت أطلبه فأنا في هم لا يعلمه إلا ربي، ضعف ما كنت أطلبه فأنا في هم لا يعلمه إلا ربي. يا أخي جرب أن تصدق مع الله جل وعلا، لا تقل أنا من أنا، أنت موحد، أنت مسلم، أنت الخير كل الخير، أنت المحب للحبيب. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال والصدق في الأحوال. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وأحسن أفعالنا وأحوالنا. اللهم لا تردنا الليلة من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا مقبولا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دولة الإمارات أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل دولة الإمارات أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مدينة دبي أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. واجز القائمين على جائزة دبي وراعي جائزة دبي خير الجزاء، واجعل هذا العمل المبارك خالصا لوجهك وفي صحيفة حسناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله سائقا، اللهم اجعله سائقا لنا ودليلا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمنا ومن الشيطان، فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.